I have great.
والآن يشرفني أن أرحب بنائب رئيس الجمهورية العراق صاحب السيادة خضير موسى الخزاعي، وأدعوه أن يدلي ببيانه أمام الجمعية العامة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد جون آش رئيس الجمعية العامة للدورة 68، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الوفود، الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسعدني الاشتراك معكم في هذه الدورة لمناقشة موضوع مهم وحيوي، ألا وهو التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، التي نرجو أن يكون تحقيق أهدافها متاحاً لنا جميعاً. إن العراق وبعد أن تجاوز الآثار الخطيرة التي خلفتها السياسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للنظام السابق، والتي لم تكن مبنية على أسس علمية بل على أهواء النظام الشخصية الطائشة، سعى إلى ترجمة ما اتفق عليه قادة العالم عام 2000 من أهداف إنمائية إلى ممارسات عملية ملموسة من خلال تبني خطط واستراتيجيات وقوانين توفر الآليات المناسبة لتحقيق جوهر التنمية المستدامة القائم على التكامل بين الأبعاد الثلاثة: الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. فعلى مستوى السياسات المالية والنقدية عمل العراق على زيادة التدفقات المالية للموازنة العامة، والتي يتوقع لها أن تناهز 150 مليار دولار في عام 2015، وسيكرس 40% منها للنفقات الاستثمارية الضرورية لتوفير الخدمات والبنى التحتية الأساسية وتعزيز دور الاقتصاد العراقي. كما حقق العراق نمواً مطرداً في القطاعات الاقتصادية من خلال خطة التنمية 2013 إلى 2017، بيد أن النفط لا يزال هو المحرك الأساس لبقية القطاعات نتيجة لما يمتلكه العراق من ثروة نفطية وغازية كبيرة تتعدى تقديراتها المحتملة الاحتياطات المؤكدة بفارق كبير جدا، حيث يصل الاحتياط المحتمل القابل للاستخراج من النفط إلى 250 مليار برميل، ومن الغاز إلى أكثر من 250 تريليون قدم مكعب. ونتوقع أن يتضاعف الإنتاج النفطي مع نهاية خطة التنمية 2013 إلى 2017، مع زيادة مطردة في صادرات النفط ستصل إلى حوالي 3,750,000 برميل يومياً عام 2015. لذلك ركزت خطة التنمية ما بين 2010-2014 على الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر في العراق، حيث تم تحديد الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة ولخطة التنمية الوطنية ما بين 2013 إلى 2017، والتي أقرت أخيراً من قبل مجلس الوزراء العراقي. ومن تلك الأهداف أولاً تبني استراتيجية التخفيف من الفقر كأحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة، حيث انخفض معدل الفقر من 23% عام 2007 إلى 19% عام 2012، ومن المؤمل أن يصل إلى 16% عام 2017. ثانياً تخفيض معدل البطالة من 15% عام 2007 إلى 11% عام 2012، على أن ينخفض إلى 6% عام 2017. ثالثاً ارتفاع مستوى دخل الفرد من 3,000 دولار عام 2009 إلى حدود 6,000 دولار عام 2012 بمعدل نمو سنوي قدره 15.9%، وبما ينعكس رخاء اقتصاديا ملحوظا. رابعا، نعمل على تخفيض معدل وفيات الأطفال الرضع من 18 حالة لكل 1,000 ولادة عام 2017 بعد أن تم تخفيضها من 32 حالة عام 2011 إلى 22 حالة عام 2013. كما تهدف الخطة إلى تخفيض وفيات الأطفال دون 5 من العمر إلى 24 حالة لكل 1,000 طفل يولد عام 2017 بعد أن انخفضت من 37 حالة عام 2011 إلى 28 حالة عام 2013. خامساً، رفع نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 95% عام 2017 بعد أن كانت 92% عام 2012. سادساً، زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية إلى 40% والجامعية إلى 20%. سابعاً، الحد من التصحر من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الممتلحة، حيث تم استصلاح حوالي 4 ملايين دونم ومن المؤمل استصلاح 2.5 مليون دونم إضافي نهاية الخطة. ثامناً، استخدام التقنيات الحديثة في الري وزيادة الطاقة الخزنية للموارد المائية والتركيز على الاستغلال الاقتصادي للمياه. تاسعاً، تقليل كمية الغاز المحترق المصاحب لإنتاج النفط حيث سيتم استثماره بالكامل عام 2015. عاشراً، البدء بتنفيذ برنامج إسكان الفقراء وذوي الدخل المحدود حيث سيتم توفير 1,000,000 وحدة سكنية في نهاية الخطة. 11، الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية حيث سيصل الإنتاج عام 2015 إلى 22,000 ميجاوات، أي بفائض أكثر من الاستهلاك وقت الذروة بحدود 15%، بينما كان إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2003 بحدود 2500 ميجاوات فقط. السيدات والسادة، نرى من الضروري التأكيد في هذه الدورة على أمور مهمة، منها: أولاً، الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي ولا سيما تعاون جنوب جنوب، كما ندعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته التي تعهد بها من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ثانياً، تسهيل عملية نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية لتقليص الفجوة بين هذه الدول والعالم المتقدم، والمساهمة الجادة في معالجة المشاكل الناتجة عن الاحتباس الحراري وتغيير المناخ. ثالثاً، معالجة المشاكل الناجمة عن ندرة المياه والتي نتج منها عدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، والتأكيد على ضرورة تحديد الحصص المائية العادلة بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية. رابعاً، تقديم دعم خاص للشعوب التي تعاني من النزاعات الدولية والعقوبات الاقتصادية والتي تشكل عوائق كبيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة فيها. خامساً، المضي في وضع المعالجات المناسبة للضغوط الناجمة عن أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، خاصة في مجالات إزالة النفايات وندرة المياه والنفايات الغذائية وانبعاثات الكربون المرتفعة. سادساً، بناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة وتشجيع سيادة القانون وحقوق الملكية وحرية التعبير والإعلام وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد. سابعاً، أن تكون خطة ما بعد 2015 مدعومة بروح جديدة من المسؤولية التضامنية والتعاون والتكامل، تبنى على فهم مشترك لإنسانيتنا وعلى الاحترام المتبادل وضم المزيد من المشاركين من فقراء ونساء ومجتمع مدني وحكومات محلية وأوساط أكاديمية ومؤسسات خيرية. ثامناً، الدعوة إلى ضرورة اطلاع الحكومات بدور رائد في مجال التعليم، والحاجة إلى الاعتراف بأن توفير التعليم هو مسؤولية مشتركة بين الأسر والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ومن ثم مساهمة الجميع في تحسين أساليبه وتطويرها. تاسعاً، أن تكون من أولويات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 القضاء على العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل اللائق ومواقع صنع القرار والأجور لتحقيق أمن اقتصادي واجتماعي شامل، والتعاون والتكامل الدولي في معالجة قضايا التنمية المستدامة ومحاربة الفقر المدقع. عاشراً، التأكيد على أهمية المعايير القائمة في مجال حقوق الإنسان بالحق للمتضررين في توافر وسائل التعويض والإنصاف في حالات انتهاك حقوق الإنسان. الحادي عشر، نتطلع إلى أن ينجز الفريق العامل المنبثق من مؤتمر ريو زائد 20 المعني بتمويل التنمية عمله، وأن يضع الأسس السليمة في مجال تمويل أهداف التنمية المستدامة والأجندة الإنمائية لما بعد 2015 بشكل مستدام وقابل للتنبؤ. وهنا لا بد لي أن أؤكد أمامكم أيها السيدات والسادة أن لا تنمية قبل عام 2015 ولا بعده مع وجود إرهاب منظم مستهتر بدماء الأبرياء وأرواحهم، قد تبنى التطرف منهجاً واحترف الموت صناعةً والعنف سبيلاً والكراهية ثقافةً والقتل العبثي والعشوائي لهواً وهواية، وهو ما يدعو العالم كله إلى موقف عملي وعلمي صارم لمواجهة هذه الهجمة الوحشية الشرسة المجنونة والمتفاقمة، وذلك عبر تعاون دولي يخفف منابع الإرهاب المالية والفكرية والتسليحية ليخلص البشرية من ويلاته وينقذ الكون من آثاره وأخطاره وأضراره. كما نؤكد أن لا تنمية مستدامة وطبول الحرب تقرع في أكثر من مكان من عالمنا، لأنه لا يمكن أن تجتمع معاني السلم والتنمية والحياة مع إرادة الموت والحروب والإبادات، كما لا يمكن أن تتحقق تنمية في ظل انعدام الأمن والسلام، وبالتالي فلا استقرار سياسي ولا تنمية اجتماعية بلا تعايش سلمي وبلا استقرار أمني يتفيئ الآدميون ظلاله. وانطلاقاً من هذا الفهم، تأتي صيحات العراق ومبادراته الواعية والداعية إلى الحل السلمي في كل أرض تشم فيها رائحة الموت والبارود وتشاهد فيها مناظر الدمار والدماء، لأن منطق القوة لا يمكن أن ينتج سلماً، ولا يمكن لأدوات الموت وطاحونة الحرب أن تصنع أمناً أو تخلق تنمية أو نمواً. ومن هنا فإننا في العراق الذي عانى شعبه الكثير من ويلات الحروب التي تسبب بها طيش النظام الصدامي البائد وحماقاته، نشعر بقلق بالغ جراء تفاقم الأحداث وتوتر الأوضاع على حدودنا مع سوريا التي تربطنا بها حدود طويلة تزيد على 600 كيلومتر. لذلك نرى أن استمرار النزاع المسلح والحرب هناك يشكلان تهديداً جدياً لأمننا واستقرارنا وسلامة أرضنا وشعبنا. ومن هنا نصر على طرح مبادرتنا لحل الأزمة السورية سياسياً، تحاشياً لكارثة إنسانية مدمرة بجوارنا وعلى حدودنا قد تضيع كل ما نطمح وتطمحون إليه في منطقتنا الحيوية من تنمية واستقرار وازدهار. لذلك أدعوكم جميعاً أيها السيدات والسادة لدعم المبادرة العراقية خدمة للسلم والأمن والاستقرار، وإلا فالمنطقة متجهة نحو المجهول وهي تعيش هواجس حرب إقليمية واسعة النطاق قد تبدأ أو تبدو صغيرة، قد تبدأ أو تبدو شرارتها صغيرة، ولكن لا أحد يعرف مدياتها ولا اتجاهاتها ولا مساراتها ولا زمان نهاياتها. وبالتالي فلا تنمية مستدامة ولا استقرارا مرجوا ولا ازدهارا مؤملا في منطقة هي بالأساس هشة ورخوة كما هي متفجرة ومعقدة. تلك هي رسالة العراق حكومة وشعبا لكم أيها السيدات والسادة. السيد الرئيس، لقد اتسمت سياسة العراق بعد سقوط النظام الدكتاتوري بانتهاج الآليات الديمقراطية سبيلاً وحيداً للتداول السلمي للسلطة، وآمنت بالإنسان وحريته وكرامته وحقوقه، كما تبنت سياسة الأبواب المفتوحة في علاقاتها الخارجية مع العالم أجمع، وهي تبحث عن المشتركات وتتجاوز مواضع الخلاف عبر مبدأ الحوار الإيجابي القائم على العدل والمشاركة المسؤولة مع دول الجوار والإقليم والمنطقة والعالم. كما نؤمن إيماناً عميقاً بنجاعة الحلول السلمية لكل المشكلات الراهنة بين الشعوب والدول والحكومات، ونرفض العنف والإرهاب والعدوان أياً كان مصدره، وندعو داخلياً إلى التسامح والمصالحة الوطنية والتعاون على البر والخير تحقيقاً للتعايش السلمي والسلم الاجتماعي والتعاون على الخير تحقيقاً للتعايش الأهلي والسلم الاجتماعي والاستقرار. وهذا ما تبناه المؤتمر الوطني للسلم الاجتماعي الذي عقد مؤخراً في بغداد، ووقع عليه وعلى وثيقة الشرف الوطني جل قادة العراق ورموزه الوطنية. السيدات والسادة، لقد عانى العراق خلال أكثر من عقدين من الزمن من عقوبات دولية بسبب اجتياح النظام السابق دولة الكويت الشقيقة، وقد استطاع العراق الجديد من خلال تعاونه مع المجتمع الدولي من جهة، وعبر تطوير علاقاته الأخوية مع جار الكويت، من تجاوز آثار تلك العقوبات والعمل سوية مع مجلس الأمن باعتماد القرار الدولي المرقم 2107 في 27/9/2013 والقاضي بإخراج العراق من الفصل السابع. وبذلك أصبحت الأزمات والمشاكل التي عانى منها البلدان الشقيقان العراق والكويت جزءاً من الماضي، ونحن معاً نتطلع اليوم إلى الأمام لبناء الحاضر ليكون منطلقاً وأساساً متيناً لمستقبل زاهر لأجيالنا سوف تنعكس آثاره الإيجابية على المنطقة برمتها. السيد الرئيس، إن إيماننا بالأخوة الإنسانية لا يمنع من أن يجعلنا منحازين بالحق للمظلومين والمحرومين والمستضعفين، ومتضامنين مع قضايا أبناء أمتنا العربية والإسلامية العادلة، رافعين أصواتنا في الدفاع عن حقوقهم وإنسانيتهم وقضاياهم، وفي مقدمة هؤلاء أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا زالوا يعانون من قهر منظم واستيطان متواصل يسطو على حقوقهم ويهدد هويتهم ووجودهم، وهو ما يدعو العالم ومؤسساته الدولية لممارسة دورها ومسؤوليتها في الانتصار لشعب لا يطالب بغير الحق والحرية والعدالة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية القادر على الحياة، وبدونها ستبقى منطقة الشرق الأوسط عرضة للتوتر وعدم الاستقرار. ومن أجل أن نعيش وتعيش منطقة الشرق الأوسط بسلام وتنعم بالأمن، فإننا نؤكد الدعوة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية، مع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر هلسنكي المعني بإنشاء هذه المنطقة بأسرع وقت ممكن، لأن فشل الجهود الدولية في هذا المجال سيؤثر سلباً على مصداقية معاهدة عدم الانتشار النووي، الأمر الذي سيؤدي إلى سباق التسلح مما يزيد من وتائر العنف والتوتر والاحتقان. أيها الإخوة والأخوات، لما كانت الأمم المتحدة هي الأطار المتفق عليه ليكون ميداناً للتعاون الدولي نتواصل جميعاً من خلاله إلى معالجة المشاكل والتحديات التي تواجهنا عبر المفاوضات متعددة الأطراف، فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لإصلاح هيئاته، وفي المقدمة منها مجلس الأمن باعتباره الهيئة الأولى المعنية بالسلم والأمن الدوليين، لكي يكون منسجماً مع تطلعات شعوب العالم في القرن الحادي والعشرين، وأكثر تمثيلاً وشفافيةً ومصداقيةً وقدرةً على مواجهة التحديات. ختاماً، أيها السيدات والسادة، أغتنم هذه الفرصة لأعبر لكم نيابة عن الشعب العراقي وعن الحكومة العراقية عن جزيل الشكر وفائق التقدير لكل الذين ساهموا في مساعدة العراق للخروج من أعباء الفصل السابع، متمنياً لشعوب العالم أجمع حياةً حرةً كريمةً آمنةً مطمئنة، ومستقبلاً واعداً صاعداً راغداً. شكراً لكم، والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.